بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. إسناد المصنف رحمه الله تعالى قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الكلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. قوله: باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل. مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة، منهم من نسب البخارية فيها إلى الوهم، منهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير. فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، فإنه قال في مستخرجه: رحم الله أبا عبد الله، يعني البخاري، من ذا الذي يسلم من الغلط؟ سبق إلى قلبي أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؟ وإنما الحلاب إناء هو ما يحلب فيه، يسمى حلابا ومحلبا. قال: وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك، حيث جاء فيه: كان يغتسل من حلاب، انتهى. وهي رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضا. وقال الخطابي في شرح أبي داود: الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة. قال: وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، وليس الحلاب من الطيب في شيء، وإنما هو ما فسرت لك. قال: وقال الشاعر: صاحي هل ريت أو سمعت براعي،
أو سمعت،
نعم شيخنا،
صاحي هل ريت أو سمعت
براع رد الضرع ما فرى في الحلاب، في الحلاب
رد الضرع ما قرى في الحلاب،
رد عند
كلمة في رد في الضرع ما قرى في الحلاب،
رد في الضرع ما قرى في الحلاب. وتبع الخطابية ابن قرقول في المطالع وابن الجوزي وجماعة. وأما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري، قال في التهذيب: الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة، أي ما يحلب فيه كالمحلب، فصحفوه. وإنما هو الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، هو ماء الورد فارسي معرب. قد أنكر جماعة على الأزهرية هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف، ومن جهة المعنى أيضا. قال ابن أثير: لأن الطيب يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأولى، لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. وقال الحميدي في الكلام على غريب الصحيحين: ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق
في الجمع بين الصحيحين، هذا تصحيح هذه الجملة.
وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين
بدل جملة في الكلام على غريب الصحيحين، لا، في الجمع بين الصحيحين، هذا اسمه كتاب الحميدي.
وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد، فكأنه تأوله على الإناء. وأما البخاري فربما ظن أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل، لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث، فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالا، أي ويحتمل أنه أراد غير ذلك لكن لم يفصح به. وقال القاضي عياض: الحلاب والمحلب بكسر الميم إناء يملأه قدر حلب الناقة. وقيل المراد أي في هذا الحديث محلب الطيب وهو بفتح الميم، محلب الطيب وهو بفتح الميم. قال: وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين. قال: وقد رواه بعضهم في غير صحيحين الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، يشير إلى ما قاله الأزهري. وقال النووي: قد أنكر أبو عبيد الهروي على الأزهري ما قاله. وقال القرطبي: الحلاب بكسر المهملة لا يصح غيرها، قد وهم من ظنه من الطيب، وكذا من قاله بضم الجيم انتهى. وأما الطائفة الثالثة فقال محب الطبري: لم يرد البخاري بقوله الطيب ما له عرف طيب، وإنما أراد تطيب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت، وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل، الإناء الذي يغتسل يغتسل منه، يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل. قال: وأو في قول أو الطيب بمعنى الواو، وكذا ثبت في بعض الروايات كما ذكر الحميدي. ومحصل ما ذكره أنه يحمله على إعداد ماء الغسل. ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل في الحديث: البداءة بشق الرأس لكونه أكثر شعثا من بقية البدن من أجل الشعر. وقيل: يحتمل أن يكون البخاري أراد الإشارة إلى ما روي عن ابن مسعود أنه كان يغسل رأسه بخطمي ويكتفي بذلك
وسكون الطاء بخطمي.
أنه كان يغسل رأسه بخطمي ويكتفي بذلك في غسل الجنابة، كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه. رواه أبو داود مرفوعا عن عائشة بإسناد ضعيف. فكأنه يقول: دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء في غسل الجنابة، ولم يثبت أنه كان يقدم على ذلك شيئا مما ينقي البدن كالسدر وغيره. يقوي ذلك ما في معظم الروايات بالحلاب أو الطيب. فقوله أو يدل على أن الطيب قسيم الحلاب، فيحمل على أنه من غير جنسه، وجميع من اعترض عليه حمله على أنه من جنسه، لذلك أشكل عليهم. والمراد بالحلاب على هذا الماء الذي في الحلاب، فأطلق على الحال اسم المحل مجازا. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب، فالمعنى بدأ تارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب، فدل حديث الباب على الأول دون الثاني انتهى. ومستمد من كلام البطال، فإنه قال بعد حكايته لكلام الخطبي: وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربا من الطيب. قال: فإن كان ظن ذلك فقد وهم، وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل. قال: في الحديث الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. فكأنه جعل قوله في الحديث فأخذ بكفه أي من الطيب الذي في الإناء، فبدأ بشق رأسه الأيمن أي فطيبه إلى آخره. ومحصله أن الصفة المذكورة في الحديث صفة التطيب إلى الاغتسال، وهو توجيه حسن النسبة لظاهر لفظ الرواية التي ساقها البخاري. ولكن من تأمل طرق الحديث كما قال إسماعيلي عرف أن الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب، فروى الإسماعيلي من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث: كان يغتسل بقدح بدل قوله بحلاب، وزاد فيه: كان يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف الحديث. والجوزقي من طريق حمدان السلمي عن أبي عاصم: اغتسل فأتي بحلاب فغسل شق رأسه الأيمن الحديث. فقوله اغتسل ويغسل يدل على أنه إناء الماء لا إناء الطيب. وأما رواية الإسماعيلي من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ: كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه، فلولا قوله ماء لأمكن حمله على التطيب قبل الغسل. لكن روى أبو عوانة في صحيحه عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ: كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر كذلك. فقوله يغتسل وقوله غرفة أيضا مما يدل على أنه إناء الماء، وفي رواية ابن حبان والبيهقي: ثم يصب على شق رأسه الأيمن، وتطيب لا يعبر عنه بالصب، فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطيب. ورأيت عن بعضهم ولا أحفظه الآن أن المراد للطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، قال: والغسل من سنن الإحرام. وكأن الطيب حصل عند الغسل، فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرا من عادته انتهى. ويقويه تويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، ثم ساق حديث عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. في رواية بعدها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، أي لمعانه في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. في رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب: ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. فاستنباط الاغتسال بعد التطيب من قولها ثم طاف على نسائه لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال، فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه. فعلى هذا فقوله هنا: من بدأ بالحلاب، أي بإناء الماء الذي للغسل، فاستدعى به لأجل الغسل، أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل، فالترجمة مترددة بين الأمرين. فدل حديث الباب على مداومة على البداءة بالغسل، وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه، وأما البداءة بالطيب قبل الغسل بالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه. وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات البخاري، والله أعلم. وعرف من هذا أن قول إسماعيلي وأي معنى للطيب عند الغسل معترض، وكذا قول ابن أسير الذي تقدم، وفي كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات لم نتعرض لها لظهورها، والله الهادي الصواب. تكميل: قال أبو عاصم المذكور في... نعم شيخنا.
نعم، وهذا التحقيق الذي مر من ابن حجر رحمه الله تعالى تحقيق بديع. تفضل شيخ محمد.
تكميل: أبو عاصم المذكور في الإسناد هو النبيل، وهو من كبار شيوخ البخاري، قد أكثر عنه في هذا الكتاب، لكنه نزل في هذا الإسناد، فأدخل بينه وبينه واسطة، وحنظلة وابن أبي سفيان الجمحي والقاسم وابن محمد بن أبي بكر. وقوله كان إذا اغتسل، أي إذا أراد أن يغتسل، كما تبين من رواية إسماعيلي. وقوله دعا، أي طلب. وقوله نحو الحلاب، أي إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب. قد وصف أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر، خرج أبو عوانة في صحيح عنه في رواية ابن حبان. وأشار أبو عاصم بكفيه فكأنه حلق بشبريه يصف به دوره الأعلى. وفي رواية البيهقي: كقدر كوز يسع ثمانية أرطال. وزاد مسلم في روايته لهذا الحديث عن محمد بن المثنى أيضا بهذا الإسناد بعد قوله الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، فأشار بقوله أخذ بكفيه إلى الغرفة الثالثة، كما صرحت به رواية أبي عوانة. وقوله بكفه وقع في رواية الكشميهني بكفيه بالتثنية، وقوله على وسط رأسه وبفتح السين. قال الجوهري كل موضع صلح فيه بين فهو وسط بالكون.
فهو وسط.
فهو وسط بالسكون. كل موضع صلح فيه بين فهو وسط بالسكون، وإن لم يصلح فهو بالتحريك. في الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر، وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة والبيهقي، وفيه الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات، وترجم على ذلك ابن حبان، وسنذكر الكلام على قوله فقال بهما في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق في جنابه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريم بن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسل ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب المضمضة والاستنشاق في جنابة أي في غسل الجنابة، والمراد هل هما واجبان فيه أم لا؟ وأشار البطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث، عدم وجوبهما من هذا الحديث، لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث ثم توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنهما للوضوء. وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقط توابعه، ويحمل ما روي من صفة غسل صلى الله عليه وسلم على الكمال والفضل. قوله حدثنا عمر بن حفص أي ابن غياث كما ثبت في رواية الأصيلية، قوله غسلا بضم أوله أي ماء الاغتسال كما سبق الغسل مرة،
كما سبق في باب الغسل مرة،
كما سبق في باب الغسل الغسل مرة. قوله ثم قال بيده الأرض كذا في روايتنا، والأكثر بيده على الأرض، ومن إطلاق القول على الفعل، قد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث لا حسد إلا في اثنتين، قال فيه في الذي يتلو القرآن لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل. وسيأتي في باب نفض اليدين قريبا من رواية أبي حمزة عن الأعمش في هذا الموضع فضرب بيده الأرض، فيفسر قال هنا بضرب. قوله ثم تنحى أي تحول إلى ناحية. قوله فلم ينفض بها، زاد في رواية كريم قال أبو عبد الله يعني لم يتمسح، وأنس الضمير على إرادة الخرقة لأن المنديل خرقة مخصوصة. وسيأتي في باب من أفرغ على يمينه، قالت ميمونة فناولته خرقة، وبقية مباحث الحديث تقدم في باب الوضوء قبل الغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن جعد عن قريب بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابه فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى أي لتصير اليد أنقى منها قبل المسح. قالوا حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي كذا في روايتنا، واقتصر الأكثر على حدثنا الحميدي، وسفيان هو ابن عيينة. قوله فغسل فرجه هذه الفاء تفسيرية وليست تعقيبية، لأن غسل الفرج لم يكن بعد فرغ من الاغتسال، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث أيضا من فوائد هذا السياق الإتيان فيه بثم الدالة على ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل. قال البخاري رحمه الله: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟
قذر.
والبراء بن عازب يده
إذا لم يكن على يديه قذر.
إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قوله: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء أي الذي فيه ماء الغسل. قوله: قبل أن يغسلها أي خارج الإناء. قوله: إذا لم يكن على يده قذر أي من نجاسة وغيرها. قوله: غير الجنابة أي حكمها، لأن أثرها مختلف فيه، فدخل في قوله قذر وأما حكمها فقال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد الجنوب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها، جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها، لأنه ليس شيء من أعضائه نجسا بسبب كونه جنبا. قوله: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده، أي أدخل كل منهما يده، في رواية لأبي الوقت يديهما بالتسنية. قوله: في الطهور بفتح أوله أي الماء المعد للاغتسال. وأثر ابن عمر وصله سعيد المنصور بمعناه. وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر، ويجمع بينهما بأن ينزل على حالين، بأن ينزل على حالين، فحيث لم يغسل كان متيقنا ألا قذر في يده، وحيث غسل كان ظانا أو متيقنا أن فيها شيئا، أو غسل الندب وترك الجواز. وأثر البراء وصل ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها. وخرج أيضا عن الشعبي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنوب. قوله: لم يرى ابن عمر وابن عباس. أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه، وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه، وعبد الرزاق من وجه آخر أيضا عنه. وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لم تنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله. يمكن أن يقال إنما لم يرى الصحابي بذلك بأسا لأنه مما يشق الاحتراز منه، فكان في مقام العفو، كما روى ابن أبي شيبة عن حسن البصري قال: ومن يملك انتشار الماء إننا نرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. قوله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، زاد مسلم بن قعنب. قوله: حدثنا ولكريمة أخبرنا أفلح وابن حميد كما رواه مسلم. لم يخرج البخاري عن أفلح بن سعيد شيئا. والقاسم وابن محمد وقد تقدم هذا المتن في باب غسل الرجل مع امرأته من طريق أخرى مع مغايرة في آخره. وزاد مسلم في آخره: من الجنابة أي لأجل الجنابة. ولأبي عوانة وابن حبان من طريق وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول: سمعت عائشة فذكره، وزاد فيه: وتلتقي بعد قولي تختلف أيدينا فيه. والإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح: تختلف فيه أيدينا يعني حتى تلتقي. والبيهقي من طريقه: تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي. وهذا يشعر بأن قوله وتلتقي مدرج، وسيأتي في باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها. كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعا، فلعل الراوي قال وتلتقي بالمعنى، ومعنى تختلف أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف تارة قبله، ومسلم من طريق معاذة عن عائشة فيبادرني حتى أقول دع لي. زاد النسائي وأبادره حتى يقول دع لي. في هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنه للتنزيه، كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. وأما توجيه الاستدلال به للترجمة في أن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في إناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب، دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة، بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة. قال أبو خليل رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قالوا: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد، ولم يسمع من حماد بن سلمة، وهشام هو ابن عروة. قوله غسل يده هكذا أورده مختصرا، قد أخرجه أبو داود تاما عن مسدد بهذا السند، لكن قال يديه بالتثنية، وزاد يصب على يده اليمنى أي من الإناء، فيغسل فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن حماد بن زيد، وسيأتي نحوه من وجوه أخرى. عن هشام في باب تخليل الشعر قال المهلب: حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد. وحديث هشام يعني هذا على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء، فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما انتهى. ويمكن أن يحمل الفعل على الند والترك على الجواز، أو يقال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد، فيحمل المطلق على المقيد لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى. قال أبو خليل رحمه الله: حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. قوله حدثنا أبو وليد هو الطيالسي، قوله من جنابة وكشميهني من الجنابة أي لأجل الجنابة. قوله عن عبد،
هذه نسيها الشيخ محمد أو ليست موجودة في السلفية. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. في المتن
في المتن نعم موجود في المتن عشان نعم لم أقرأنا. قالوا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. قوله عن عبد الرحمن بن القاسم هو معطوف على قوله شعبة عن أبي بكر بن حفص، لشعبة فيه إسنادان إلى عائشة حدثه أحد شيخيه به عن عروة، والآخر عن قاسم. قد وهم من زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة، وقد أخرج أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي وليد بالإسنادين، وقال أخرجه البخاري عن أبي وليد بالإسنادين جميعا، وكذا قال أبو مسعود وغيره في الأطراف. قوله مثله أي مثل المتن المذكور، وللأصيلي بمثله بزيادة موحدة في أوله. قال أبو خير رحمه الله: حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من جنابة. قوله حدثنا أبو وليد هو الطيالسي أيضا، وهذا إسناد ثالث له عن شعبة أيضا في هذا المتن، لكن من طريق صحابي آخر. وهذا الإسناد بعينه تقدم لمتن آخر في باب علامة الإيمان. قوله والمرأة يجوز فيه الرفع على العطف والنصب على المعية، واللام فيه للجنس. قوله زاد مسلم وابن إبراهيم ومن شيوخ البخاري. قوله ووهب زاد الأصيلي وابو الوقت ابن جرير أي ابن حازم، وبذلك جزم أبو نعيم وغيره. ووقع في رواية أبي ذر ووهيب بالتصغير، وأظنه وهما، فإن الحديث وجد بعد تتبع كثير من رواية وهب بن جرير، ولم نجده من رواية وهيب بن خالد. وهب بن جرير من الرواة عن شعبة، وأما وهيب فهو من أقرانه. ومراد البخاري أن مسلم بن إبراهيم وهب بن جرير روي هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد، فزاد في آخره من الجنابة. قد أخرجه الإسماعيلي من رواية وهب بن جرير بدون هذه الزيادة، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير شيخ محمد.
وجزاك شيخنا، بارك الله فيك.
تفضل شيخ محمد. شيخ محمد الباز.
تفضل شيخ شريف. حضرتك سلام الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قال رحمه الله: قوله باب تفريق الغسل والوضوء، أي جوازه، وهو قول الشافعي رحمه الله في الجديد، واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه، فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه، فرقها أو نسقها. ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة، وقال ربيعة ومالك: من تعمد ذلك فعليه الإعادة، ومن نسي فلا. وعن مالك رضي الله عنه وعن مالك رحمه الله: إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد. وقال قتادة والأوزعي: لا يعيد إلا إن جف. وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء. ذكر جميع ذلك ابن المنذر، وقال: ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة. وقال الطحاوي: الجفاف ليس بحدث فينقض، كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. قوله: ويذكر عن ابن عمر، هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه، لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه، ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى. والإسناد صحيح، فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى. قال الشافعي رحمه الله: لعله قد جف وضوءه، لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. قوله: حدثنا محمد بن محبوب هو البصري، وعبد الواحد هو بن زياد البصري. وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة، وسياقهما واحد غالبا، إلا أن في ذلك ثم تحول من مكانه، وفي هذا تنحى من مقامه. وهما بمعنى. وأبدى الكرماني من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائما. قال رحمه الله: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يدي فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى وغسل قدميه. فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. قال رحمه الله: قوله باب من أفرغ، هذا الباب مقدم عند الأصيلي وابن عساكر على الذي قبله، واعترض على المصنف بأن الدعوى أعم من الدليل. والجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره بما عرف من شأنه أنه كان يحب التيامن كما تقدم، ومحله هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء. قاله الخطابي: قال: فأما إذا كان ضيقا كالقمقم فإنه يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه. قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل، تقدم هذا الحديث من روايته أيضا في باب الغسل مرة، لكن شيخه هناك عبد الواحد وهنا أبو عوانة وهو الوضاح البصري. قوله: وسترته، زاد ابن فضيل عن الأعمش بثوب والواو فيه حالية. قوله: فصب، قيل هو معطوف على محذوف أي فأراد الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء فصب على يده. قاله الكرماني: ولا يتعين ما قاله، بل يحتمل أن يكون الوضع معقبا بالصب على ظاهره، والإرادة والكشف يمكن كونهما وقعا قبل الوضع، والأخذ هو عين الصب هنا، والمعنى وضعت له ماء فشرع في الغسل. أحسن الله عليكم سيدنا. والمعنى وضعت له ماء فشرع في الغسل ثم شرحت الصفة.
قوله وضعت.
نعم سيدنا. أحسن الله عليكم سيدنا. قوله: قال سليمان أي الأعمش، وقائل ذلك أبو عوانة، وفاعل أذكر سالم بن أبي الجعد.
أذكر.
عفوا سيدنا. أحسن الله عليكم. قال: وفاعل أذكر سالم بن أبي الجعد. وقد تقدم من رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ولابن فضيل عن الأعمش فصب على يديه ثلاثة ولم يشك. أخرجه أبو عوانة في مستخرجه. فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر فجزم، لأن سماع بن فضيل منه متأخر. قوله: ثم تمضمض، وللأصيلي مضمض بغير تاء. قوله: وغسل قدميه، كذا لأبي ذر، وللأكثر فغسل بالفاء. قوله: فقال بيده أي أشار، وهو من إطلاق القول على الفعل كما تقدم مثله. قوله: ولم يردها بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة، والأصل يريدها، لكن جزم بلم، ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المعنى. وقد حكى في المطالع أنها رواية ابن السكن قال: وهي وهم. وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد، وقال في آخره: فقال هكذا وأشار بيده ألا أريدها. وسيأتي في رواية أبي حمزة عن الأعمش: فناولته ثوبا فلم يأخذه، والله أعلم. قال رحمه الله: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. قوله باب إذا جامع ثم عاد أي ما حكمه. وللكشميهيني عاود أي الجماع، وهو أعم من أن يكون لتلك المجامعة أو غيرها. وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب، ويدل على استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب، نعم هذا أزكى وأطيب وأطهر. واختلفوا في الوضوء بينهما، فقال أبو يوسف لا يستحب، وقال الجمهور يستحب، وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر يجب. واحتجوا بحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. أخرجه مسلم من طريق أبي حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عنه. قال وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي، فقال المراد به غسل الفرج، ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث، فقال فليتوضأ وضوءه للصلاة. عذرا سيدنا حسن الله عليه. قال فليتوضأ وضوءه للصلاة. قال وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهويه، فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود، ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور كرواية ابن عيينة، وزاد فإنه أنشط للعود، فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب. ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. قوله ويحيى بن سعيد هو القطان، وينبغي أن يثبت في القراءة قبل قوله عن شعبة، نعم وينبغي أن يثبت في القراءة قبل قوله عن شعبة. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم أو يثبت في القراءة قبل قولي عن عائشة عن شعبة لفظ كلاهما، لأن كل من ابن أبي عدي ويحيى رواه لمحمد بن بشار عن شعبة، وحذف كلاهما من الخط اصطلاح. قوله ذكرته أي قول ابن عمر المذكور بعد باب، وهو قوله ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. وقد بيانه مسلم رحمه الله في رواياته عن محمد بن المنتشر قال سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فذكره، وزاد قال ابن عمر لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. وكذا ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار، فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوما عند أهل الحديث في هذه القصة، أو حدثه به محمد بن بشار مختصرا. قوله أبا عبد الرحمن يعني بن عمر. نعم استرحمت له عائشة رضي الله عنها إشعارا بأنه قد سهى فيما قاله، إذ لو استحضر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. قوله فيطوف كناية عن الجماع، وبذلك تظهر مناسبة الحديث للترجمة. وقال الإسماعيلي يحتمل أن يراد به الجماع، وأن يراد به تجديد العهد بهن. قال رحمه الله: قلت: والاحتمال الأول يرجحه الحديث الثاني لقوله فيه أعطي قوة 30 ويطوف في الأول مثل يدور في الثاني، قوله ينضخ بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة وبالخاء المعجمة. قال الأصمعي: النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة، وسوى بينهما أبو زيد، وقال ابن كيسان إنه بالمعجمة لما ثخن وبالمهملة لما رق. قال: وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام. قال الإسماعيلي: بحيث إنه صار كأنه يتساقط منه شيء بعد شيء، وسنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة. قوله معاذ بن هشام هو الدستوائي، والإسناد كله بصريون. قوله في الساعة الواحدة المراد بها قدر من الزمان لا مصطلح عليه أصحاب الهيئة. قوله من الليل والنهار، الواو بمعنى أو جزم به الكرماني، ويحتمل أن تكون على بابها بأن تكون تلك الساعة جزءا بأن تكون تلك الساعة نعم سيد صلى الله عليكم بأن تكون تلك الساعة جزءا من آخر أحدهما وجزءا من أول الآخر. قوله وهن 11، قال ابن خزيمة: تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه، ورواه سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة فقالوا 9 نسوة، انتهى. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى رواية سعيد بن أبي عروبة فعلقها هنا ووصلها بعد 12 بابا بلفظ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، لكنه وهم في قوله أن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته 9 نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده 11 امرأة. وموضع الوهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة رضي الله عنها، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة 3 والرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. قال: واختلف في ريحانة وكانت من سبع بني قريظة، فجازم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر على أنها ماتت قبله في 10. وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر: مكثت عنده 2 أو 3. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع، مع أن سودة رضي الله عنها كانت وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها كما سيأتي في مكانه. فرجحت رواية سعيد، لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا. قال: وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها من اطلع عليه من أزواجه ممن دخل بها أو عقد عليها فقط، أو طلقها قبل الدخول، أو خطبها ولم يعقد عليها، فبلغت 30. وفي المختارة من وجه آخر عن أنس: تزوج 15، دخل منهن 11، ومات عن 9. وسرد أسماءهن أيضا أبو الفتح اليعمري، ثم نعم. ثم مغلطاي فزيدنا على العدد الذي ذكره الدمياطي، وأنكر ابن القيم ذلك، والحق أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء، وبمقتضى ذلك تنقص العدة، والله أعلم. قوله أو كان بفتح الواو هو مقول قتادة، والهمزة للاستفهام، ومميز نعم ومميز 30 محذوف أي 30 رجلا، ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى عن معاذ بن هشام 40 بدل 30، وهي شاذة من هذا الوجه، لكن في مراسيل طاووس مثل ذلك. وزاد في الجماع وفي صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله، وزاد من رجال أهل الجنة، ومن حديث عبد الله بن عمرو رفعه أعطيت قوة 40 في البطش والجماع، وعند أحمد رحمه الله والنسائي، وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 في الأكل والشرب. نعم عذرا سيدنا حسن الله عليكم. قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 في الأكل والشرب والجماع والشهوة، فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا صلى الله عليه وسلم 4000. قوله وقال سعيد هو ابن أبي عروبة، كذا للجميع، إلا أن الأصيلي قال إنه وقع في نسخة شعبة بدل سعيد، قال وفي عرضنا على أبي زيد بمكة سعيد، قال أبو علي قال أبو علي الجياني وهو الصواب. قال رحم الله قلت وقد ذكرنا قبل أن المصنف وصل رواية سعيد، وأما رواية شعبة لهذا الحديث عن قتادة فقد وصلها الإمام أحمد. قال ابن المنير ليس في حديث دورانه على نسائه دليل على الترجمة، فيحتمل أنه طاف عليهن واغتسل في خلال ذلك عن كل فعل غسلا. قال والاحتمال في رواية الليلة أظهر منه في الساعة. قلت التقييد بالليلة ليس صريحا في حديث عائشة، وأما حديث أنس فحيث جاء فيه التصريح بالليلة قيد الاغتسال بالمرة الواحدة، كذا وقع في رواية للنسائي وابن خزيمة وابن حبان، ووقع التقييد بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة في روايات أخرى لهم ولمسلم، وحيث جاء في حديث أنس التقييد بالساعة لم يحتج إلى تقييد الغسل بالمرة، لأنه يتعثر فيها تكرير المباشرة والغسل معا، وعرف من هذا أن قوله في الترجمة في غسل واحد أشار به إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيما أخرجه كما جرت به عادته، ويحمل المطلق في حديث عائشة على المقيد في حديث أنس. نعم عذرا سيدنا. قال ويحمل المطلق في حديث عائشة رضي الله عنها على المقيد في حديث أنس رضي الله عنه ليتوافقا، ومن لازم جماعهن في الساعة أو الليلة الواحدة ومن لازم جماعهن في الليلة أو في الساعة أو الليلة الواحدة عود الجماع كما ترجم به، والله أعلم. قال واستدل به المصنف في كتاب النكاح على استحباب الاستكثار من النساء، وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجبا عليه وهو قول طوائف من أهل العلم، وبه جزم الإصطخري من الشافعية، والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب، ويحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث، فقيل كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة. قال ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة، وقيل كان ذلك عند إقباله من سفر، لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها، فإذا انصرف استأنف، وهو أخص من الاحتمال الثاني، والأول أليق بحديث عائشة رضي الله عنها، وكذا الثاني. ويحتمل أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها. قال وأغرب ابن العربي فقال إن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأشياء، منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة، وكانت تلك الساعة بعد العصر، فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب، ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره أو يحتاج
ويحتاج يعني هو أو كلامه.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا. قال وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية والحكمة في كثرة أزواجه، أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها من ذلك الكثير الطيب، ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات. قال واستدل به ابن التين لقول مالك رحمه الله بلزوم الظهار من الإماء، بناء على أن المراد بالزائدتين على التسع مارية وريحانة، وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه، وتعقب بأن الإطلاق المذكور للتغليب كما تقدم فليس فيه حجة لما ادعى. قال واستدل به ابن المنير على جواز وطء الحرة بعد الأمة من غير غسل بينهما ولا غيره. والمنقول عن مالك رحمه الله أنه لا يتأكد الاستحباب في هذه الصورة، ويمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز فلا يدل على عدم الاستحباب.
نعم جزاك الله خيرا شريف.
آمين وجزاكم سيدنا أحسن الله.
بارك الله لك وكفر الله وجهك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.